السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسرنا أن نرحب بكم في هذه الأمسية الكريمة، وإن خير ما نستهل به هذا اللقاء آيات من كتاب الله الكريم يرتلها الطالب محمد إبراهيم محمد عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم.
محاضرنا الليلة هو فضيلة الأستاذ إحسان إلهي ظهير، رئيس مجلة ترجمان الحديث في لاهور في باكستان، مفكر وكاتب إسلامي يمتلك قلما سيالا بالدعوة إلى الله تعالى والدعوة إلى الالتزام بكتاب الله تعالى. كاتب إسلامي يمتلك قلما سيالا بالدعوة إلى الله تعالى والدعوة إلى الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أسهم فضيلته في إثراء المكتبة الإسلامية بعدد من الكتب القيمة التي يبين فيها العقيدة الصحيحة ويفند فيها المبادئ الهدامة والأفكار الدخيلة، فمن هذه المؤلفات القاديانية دراسات وتحليل، البابية عرض ونقد، البهائية نقد وتحليل، الشيعة والسنة، الشيعة والقرآن، البريلوية عقائد وتاريخ. وله كتب أخرى بلغات أخرى بالفارسية والأردية والإنجليزية. أما محاضرة الليلة فهي بعنوان أسباب اختلاف المسلمين والحل. ولا ريب أن الاختلاف بين المسلمين ظاهرة تستحق الدراسة والاهتمام من علماء هذه الأمة، ذلك أن هذا الخلف قد استفحل أمره وعظم خطره حتى غدت أمة الإسلام أمة ضعيفة ممزقة الأوصال، وأصبح لزاما على العلماء والمفكرين أن يبينوا للأمة سبيل خلاصها ويوضحوا أخطاءها لتجتنب بذلك مواطن الضعف والتمزق. ولا ريب أن ذلك يستلزم أولا البحث عن هذه الأسباب، وعلى ضوء ذلك ما هو الحل، فما هي يا ترى هذه الأسباب وما هو الحل؟ ذلك ما سيعرض له فضيلة المحاضر، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالسا؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أساتذتي ومشايخي في الجامعة وإخواني طلبة العلم، أن الوقت قصير وأن الحديث طويل، ولكني ألخص القول وأقول وبالله التوفيق أن الناس كانوا مختلفين قبل بعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحد الناس تحت لواء الإسلام، تحت لواء التوحيد، بتعاليم القرآن وتعاليمه الميمونة المباركة، فكان الناس أمة واحدة ولم يكن هناك أي خلاف. وكلما اختلف الناس ما بينهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه قضاياهم، فحكم فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وانتهى ما كانوا يرونه بينهم من الخلاف في الرأي أو من الخلاف في الفهم. وهكذا كان شأن المسلمين في حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى أن انتقل إلى رحمة ربه، ولم يتركهم إلا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. وكان يعرف بأنه لا بد من الخلاف في الرأي ومن الخلاف في الفهم، فماذا يعملون بعدما لا يجدون بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله بعلمه بين قبل انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار رحمته بأنه سيكون الخلاف، وماذا يجب على المسلمين عندما يختلفون في مسألة من المسائل وقضية من القضايا، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن كنتم مؤمنين فعليكم رفع هذا الخلاف، لأنه لا ينبغي أن يبقى خلاف بين المسلمين، عليهم أن يتحدوا وعليهم أن يتفقوا، وواجب عليهم أن تكون كلمتهم واحدة وأن يكون رأيهم واحد وأن يكونون متعارضين متعاطفين ينصر بعضهم بعضا، لأن الخلاف ينشئ النفرة والبعد، وهذا ما لا يرضاه الله وما لا يرضى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد بين هذه الحقيقة الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألق بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي أن العداء والقتال والتباعد بين المسلمين والتباغض هذا ليس من الإسلام في شيء، بل إن دل هذا على شيء دل على أن بقية الباقية من الكفر أو من آثاره موجودة بين الناس، وهي التي تفرق كلمتهم، وهي التي تشتت شملهم، وهي التي تمزق جمعهم، وهي التي تفرق بينهم. فعليهم أن يلتزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكلما ينشأ بينهم الخلاف فعلى المسلمين واجب ولازم أن يرجعوا إلى كتاب الله وأن يرجعوا إلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله لا يوجد فيه التناقض، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه لا يوجد فيه التعارض والتناقض، لأنه هو الناطق بالوحي بضمان من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعنى هذا بأنه كلما رجع المسلمون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ارتفع الخلاف. وفعلا حينما كان المسلمون مؤمنون حقا وقع بينهم خلافات كثيرة، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكنهم ماذا فعلوا؟ هل تعذب كل واحد برأيه؟ وهل تعذب كل واحد بفكره؟ وهل قام كل واحد بقوله؟ قال: أنا هذا أقول ولا أترك هذا القول. لا، بل أكثر ذلك رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي الفريقين وجد أن كتاب الله يناصر أخاه ترك قوله وأخذ بقول أخيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أنتم طلبة العلم كلكم، حينما انتقل إلى رحمة ربه كان هناك إلى الخلاف، هل
ترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت أم لم يترى عليه؟ فقال قائل منهم: من قال أن رسول الله مات أقصى عنقه. والقائل ليس برجل هين، بل هو الفاروق الأعظم رضي الله تعالى عنه، الذي قالت عنه أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها: إن القرآن ينزل في بيتنا ولكن ينزل على رأي عمر. هذا هو عمر قائل هذا القول. واستل صيفة فلم يستطع أحد أن يتكلم أمامه، وحينما سمع هذه المقولة الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق، الصديق الذي من لا يقول له الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة، كما قاله جعفر بن الباقر في كتاب الشيعة المعروف أن أبا بكر هو الصديق، ومن لم يقله الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة. فجاء الصديق ودخل هجرة عائشة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا عليه، فقبل جبينه ورجع إلى مسجد رسول الله وصعد المنبر فقال كلامه المشهور: ألا اسمعوا أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم بعد ذلك لم يقل هذا القول وقال أنا قائل هذا الكلام، لا، بل استدل على كلامه بقول الله عز وجل حيث قرأ آية من القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. والحوادث كثيرة وكثيرة في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي أي موضع يدفن، وبعد ذلك الخلاف المشهور، الخلاف في من يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصار: منا أمير. والمهاجرون أسروا إليهم وقالوا: لا، هذا لا يكون. فاختلفت الآراء وتضاربت الأقوال، وقد بلغ الكلام إلى حد السيف، إلى أن قال القائل وهو الصديق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الخلفاء سيكونون من قريش، فبعدما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا النزاع وأسروا إلى اعتناق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والامتثال به. فهذا هو الإيمان: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا يطول من الحديث، والحديث ذو شجون، وهناك مسائل كثيرة أريد أن أثيرها في هذا البحث أو في هذه المحاضرة. فكثيرا من الخلافات وقعت في عهد الأصحاب، ولكنها رفعت بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لها أن تنتهي، ولا بد لها أن ترتفع، لأن الله ضمن هذا حينما قال: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولكن حينما يكون خلاف مبني على المقصد الحسن وعلى النية الحسنة، آنذاك يرتفع الخلاف، ولكنه حينما يكون خلاف مبنيا على المؤامرات، على الدسائس، على الخطة المدبرة، فهذا الخلاف لا يرتفع. وأسباب الخلاف عديدة، منها اختلاف العلماء لأجل اختلافهم في فهم المسألة، في الفكر، في الرأي، في الفتوى، في الحكم. سئل سائل ولم يكن أمامه نصا من القرآن ولا نصا من السنة حسب علمه ومعرفته، فاجتهد في ضوء الكتاب والسنة، فأداه فكره إلى رأي. وسئل عالم نفس هذه المسألة فأبدى رأيه في ضوء الكتاب والسنة. وسئل ثالث وسئل رابع، لكنهم كلهم قالوا إذا وجدتم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسا من القرآن والسنة تعارض رأينا، قولنا، فكرنا، فهمنا، فتوانا، فاتركوا قولنا وتمسكوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله العلماء. هذا الخلاف كيف نشأ؟ ينبغي أن نفهم، كان هناك العلماء كثيرون، ولم يكن آنذاك كتب الأحاديث مدونة، لم يكن. واحد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في مسألة ما ولم يبلغ عالما ما، لأن لم يكن كل عالم عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغه حديث لم يبلغ حديث آخر، بلغه سنة ولم يبلغه سنة أخرى، بلغه قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه قول آخر. فبنى حكمه على حسن النية وامتثالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن أثاب فله أجران. اجتهدوا أصابوا وأخطأوا ولهم أجر عند الله. فهناك تضاربت أقوال العلماء، أقوال الأئمة، أقوال المحدثين، أقوال الفقهاء رضي الله عنهم كلهم أجمعين، اختلفت أقوالهم، لكنهم قالوا كلما أبدوا رأيهم عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتركوا قولنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكاثلت الحمم وكثرت فهم الرجال وقل العلم، فاتقوا ما قاله الأئمة أساتذتهم ومشايخهم. فهكذا بقي الخلاف. ولو أرادوا أن يرجعوا قول كل قائل إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن آنذاك خلاف شديد. على كل حال، هذا الخلاف مبناه حسن النية وحسن القصد، ولم يكن من وراء ذلك قصدا غير طيب. وهناك كان سبب الخلاف الجهل، الناس ما فهموا مثلا كثير من الخلافات التي هي موجودة اليوم منشأها الجهل وسببها عدم العلم. كثير من الناس الذين يظنون بأن ما قاله أصحاب الأئمة أو أصحاب الجبة لازم أن يمتثل به، فمن ترك أقوالهم كأنه ترك كتاب الله، وحينما يعرض عليهم آية من آيات القرآن أو حديث ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا الإمام لا يفهم هذا، صاحب الجبة هذا لا يفهم هذا، أنت الذي جاي تفهم. هذا سببه الجهل، لأنه لم يضمن الله سبحانه تبارك وتعالى لعمة ما ولا لجبة ما بأنه لا يخطأ. ولذلك قال إمام هذه المدينة المنبرة كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، لأن الله تبارك وتعالى ضمن حفظه وقال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولا أطيل الكلام. هذا أيضا كان سبب الخلاف. وهناك سبب آخر، وهذا الذي أريد أن أفهمكم أيها الإخوة، هناك سبب آخر للخلاف، وهو الخطة المدبرة والمؤامرة التي أهكمت نسيجها من قبل أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء هذه الأمة المجيدة وأعداء هؤلاء الجيل الميمون المبارك الذين رفعوا راية الله وعالوا كلمة الله ونبروا بقاء الأرض بنور ربهم، والذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أرادت اليهودية الأثيمة أن يسد هذا النور وأن يهجم ذلك الجيل المبارك وأن يطعن فيهم وأن يقف أمامهم وأن يسد طريقهم وأن يشوش المسلمين وأن يوقع العداوة والبغضاء بينهم وأن ينشئوا خلافا لا يرتفع واختلافا لا ينتهي. هذه اليهودية الأثيمة قررت ودبرت وأحكمت المؤامرة وأرسلوا شخصا من أبنائهم ألا وهو عبد الله بن سبا اليهودي الماكر الخبيث الذي أنشأ بين المسلمين وربج فيهم عقائد لا تمت إلى الإسلام بصلة قريبة ولا بعيدة، ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن أن ينتهي الخلاف بينهم وبين المسلمين بتعبير صحيح، لأنه كيف يرتفع الخلاف؟ يرتفع الخلاف بالرجوع إلى كتاب الله وبالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الأساسان المهمان لقطع النزاع وقطع الخلاف، وهو قضاء على هذين الأساسين المهمين. فماذا قال؟ قال أما القرآن فمحرف ومغير فيه، زيد فيه ونقص منه كثير. طيب الآن اختلف معنا أناس، كيف نرفع الخلاف؟ نقول له ارجع إلى كتاب الله. يقول أي الكتاب؟ قلنا الكتاب الذي نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال هذا الكتاب غير موجود. قلنا هذا الكتاب موجود والله ضمن حفظه. إنا نحن نزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قال المحفوظ الذي موجود في اللوح المحفوظ. قلنا الله يقول هذا الكتاب لا ريب فيه. قال نعم، المقصود من هذا الكتاب الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والله لم يقل الكتاب الموجود. قلنا الله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا نعم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي هو موجود عند معدوم الذي دخل في السرداب. يا الناس كيف يلتف الخلاف الآن؟ نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى أي شيء؟ أنت تسجل بعد ذلك لتسجيلك على عويد، لأن الوقت ضيق وأنا مليء من الغضب والما أدري إيش الذي يقول. فقالوا إن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نعم لا يأتيه الباطل، لكن أين هو القرآن؟ قلنا هذا هو. قالوا لا، هو القرآن موجود الذي دخل في السرداب عند الغائب. فقلنا سبحان الله، إمامكم معدوم وقرآنكم معدوم. هذا خلاف كثير ممكن أن يرتفع بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هي؟ قلنا هذا هو المنقول. قالوا ممن نقل؟ نقل؟ قلنا من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وخالد وسعد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا هؤلاء كلهم مرتدون، وكلام المرتد لا يؤبأ به. افهموا أيها الإخوة ما هي أسباب الخلاف بين المسلمين، كيف أنشأوا الخلاف. الرواية تقبل حينما تنقل وتروى من ثقات إلى ثقات، ولكن الرواة الذين ارتدوا كيف يعتمد على روايتهم؟ فأي شيء بقي؟ قالوا لم يبق شيء وإمامنا دخل في الغار. قلنا يا الله، كان المقروض بأن تدخلوا خلفه إذن الغار حتى نحن نسلم منكم، أنتم ليش بقيتم؟ اذهبوا إلى ما ذهب هناك إمامكم. قالوا لا، نحن باقون، ومش باقين، بل نحن الذين نرفع راية الإسلام. وكثير من الناس خدعوا بأباطيلهم، وكثير من الناس خدعوا بضلالاتهم، وكثير من الناس، ولا أقول الجهل، بل كثير ممن ينتمي إلى العلم وممن يدعي الزعامة وممن يدعي معرفة السياسة وممن يدعي القيادة، هؤلاء القادة إذا كان الغراب دليل قوم فماذا يكون؟ تعرفون عز البيت صدر أنا قرأت عز، أنتم تعرفونه، ماذا سيكون؟ سيهديهم سبيل الهالكين، وقد قال قائل سيهديهم إلى أرض الغراب، فماذا سيصير يا رب؟ الإسلام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله بسورة القرآن وبسورة سنته المطهرة صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقالوا بأن أبا بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة بل كلهم، والرواية موجودة في أقدس كتاب القوم ألا وهو الكافي للكلين، فيقول إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله إلا ثلاثة، مقداد وأبو ذر وسلمان. أين ذهب أم رسول الله العباس؟ يا أيها الذين تدعون حب آل البيت وموالاتهم، أين ذهب سيد أهل البيت الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن عباس عمي وسن وأبي؟ أين ذهب عباس؟ قالوا وفيه نزلت هذه الآية، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، عياذا بالله. والكتاب أقدم كتاب القوم في الرجال ألا وهو الرجال للكشف. قالوا إن الناس كلهم يرتدوا، طيب كلهم يرتدوا إلا ثلاثة، مقداد وأبو ذر وسلمان. أين ذهبت أم المؤمنين عائشة الصديقة الطيبة الطاهرة المطهرة بشهادة القرآن رضي الله تعالى عنها ويقول القائل وما أرزأه، يقول في بلدة من بلاد الإسلامية ويا للأسف ومن بين العرب، الحمد لله ما بفق الله أحدا من الأجم هذا الكلام. لابد أن يكون هناك دعاية للأجم أيضا. فقال ردا على المهاجرات التي ألقيتها في تلك البلاد، يقول هذا الباكستاني جاء ليفسد علينا بناتنا وأبنائنا. قلت أما الأبناء فنعم، أما البنات فلست بمتعمد على ذلك. يقول في الشريط هذا الموجود قبل الأمس أتاني أحد من الإخوة من تلك البلاد، يقول جاء ليفسد ويدافع عن عائشة وحفصة. اسمعوا ولا تضحكوا وابكوا ولا هذا القول. يقول هل عائشة أمته أو خالته؟ يقول بنفس هذا الكلام. فإن شاء الله سوف أذهب إلى تلك البلاد وأقول له أنت تقول أمته، والله مئات الأمات والخالات فداؤنا لا سيدتنا عائشة رضي الله، بل أمهاتنا فداء، هذه أم المؤمنين بنفس القرآن، ومن لم يقلها أم المؤمنين فليس بمؤمن. الذي لا يظنها أما لا يعتقد فليس بمؤمن بنفس القرآن، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، وأم المؤمنين عائشة التي كان الصحابة الأجلة منهم يقفون على بابها ليسألوا مسألة من مسائل الشريعة، هذه العائشة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حينما سأله سأل من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال بلفظ واحد عائشة. قال ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. أنت تقول أنها كافرة بنفس القرآن؟ بأي نفس من القرآن تقول؟ أي القرآن تقصد؟ نحن لا نعرف هذا القرآن. أما القرآن الذي نزل في بيت عائشة، هذا القرآن هذا يخبرنا بأن الألسنة الخبيثة حينما تكلمت في ذات عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها، الله لم يتحمل هذا الكلام حتى أنزل 18 آية لعفتها وطهارتها وبراءتها. هذه العائشة أنت تقول هذه أمتك وخالتك؟ نعم، كل الأمات والخالات وكل الأمهات فداء على عائشة رضي الله تعالى. كنت أتكلم، قالوا أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرات، وأن أرهام رسول الله كافرون، وأن أسهاره كافر، فمن بقي مؤمن؟ قالوا أن القرآن لا يعتمد عليه، وأن السنة المطهرة هي منقولة من الكفر والمرتدين عياذا بالله، فعلى أي شيء يكون الاعتماد؟ يكون الاعتماد على قول ابن يهودي أرسل بخطة مدبرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينشئ بين المسلمين الخلاف، فقال أول كلمة قالها ماذا قال؟ أن عليا وصي رسول الله. اسمعوا مني ودعوا النعاس نقاط على الحروف، إن عليا وصي رسول الله وإن القوم غصبوا حقه. طيب، الذين يقولون بهذا القول هم متمسكين بأذيال من؟ هل وردت وصاية علي رضي الله تعالى عنه في القرآن أو في السنة؟ قالوا نعم وردت. قلنا أين وردت؟ قالوا وردت في كلام الله عز وجل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قلنا هذا غير وارد في القرآن. قالوا كان واردا وأبو بكر حذف منه، ما اغتصبوا خلافة علي فحسب، بل اغتصبوا آيات من القرآن. قلنا طيب وهل الولاية والوساية نزلت في آيات أخرى؟ قالوا ثلثي القرآن لم ينزل إلا لولاية علي ووسايته. قلنا هذا القرآن وين؟ قالوا أن الباقي الثلث، والثلث القرآن راها على أدراج الرياح. هذا الخلاف كيف نشأ؟ وأقوله من جيبي، يشهد على كلامي أكبر كاتب كتب في الرجال وأكبر كاتب كتب في الفرق، ألا وهو النوبختي الشيعي الذي يقولون عنه أن داره كان مرتعا للشيعة، والكشي كبيرهم في الرجال الذي قالوا فيه كل من كتب في الرجال فهو عيال على الكشي. ماذا يقول؟ الشهادة التي تكون من فم الأعداء، من فمك أدينك. قالوا إن أول، انظر كيف الحق يظهر، قالوا في كتبهم إن أول من قال بوصاية علي رضي الله تعالى عنه وبولايته وكاشف مخالفين وأظهر البراءة منهم وكفر أبا بكر وعمر وعثمان وقال فيه مثل مقولته في يوشع بن نون وفي موسى، قال فيه أي علي أول من قال بهذا الكلام هو عبد الله بن سبأ. ثم بعد ذلك يقول الكون ولذلك قال من قال إن أصل الرب مأخوذ من اليهودية. ظلموكم يا قوم حينما قالوا إن أصل الرزق مأخوذ من اليهودية، لا، أن أصل الرزق مأخوذ من السماء. أنت تشهد بنفسك أن أول من قال بوصاية علي وبولايته وكاشف مخالفيه وأظهر البراءة منهم وكفر أبا بكر وعمر وعثمان هو عبد الله بن سبأ ابن اليهودي الذي كان يسعى بين الناس بالفتن وبالتهم على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي لم يكن يستحيي من رجل قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة، الرجل الذي لا تستحيي منه قال فيه ما قال. من قال؟ أنتم بشهادتكم تقولون أن أول من قال هذا الكلام كان عبد الله بن سبأ. طيب أنتم تركتم هذا الكلام؟ لم تتركوا هذا الكلام، بل جعلتموه أصلا من أصول مذهبكم، فقلتم وأدخلتم تلك الكلمة في أذانكم أشهد أن محمد رسول الله وعلي ولي الله خليفة رسول الله بلا فصل. قلتم الذي لم يجعل خليفة رسول الله بلا فصل هل تستطيعون بأذانكم من تجعلوه الخليفة بلا فصل؟ كيف؟ ثم ومن أغرب الغرائب أن علي رضي الله تعالى عنه نفسه لم يكن يعتقد ما اعتقده القوم، والكلام في كتبه. قلنا أن علي رضي الله تعالى عنه كيف كان خليفة رسول الله بلا فصل؟ قالوا لأنه ابن عمه. قلنا أهو كان وحيدا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن هناك أبناء أعمام آخرون؟ كيف ترجين؟ هناك أبناء عباس، ثم بعد ذلك أكثر من هذا هناك أبناء أبي طالب موجود وعلي أصغرهم، هناك معالي الأساتذة وفضيلة المشايخ يعرفون أن أصيل أكبر منه. لو كان مثلا بأنه ابن العم وعلى ذلك يستحق الخلافة فالمقرول أن يكون عقيم، وأكثر من ذلك ابن العم بعد، بل عمك مقدم. إن كانت هذه القرابة هي التي تجعل فيه الخلافة فالمقرول أن يكون العباس هو خليفة رسول الله، لأنه لم يطلق على ابن العم إلا لفظة ابن العم، والعم هو سبب القرابة. فإن كان مسألة القرابة ينبغي أن يكون عم رسول الله هو الخليفة. قالوا اختالا